بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا نافعا، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. عنوان هذا الدرس هو كيف تحضر درسا في التفسير، والموضوع موضوع طريف وله جانبان: جانب علمي معرفي، وجانب تطبيقي، ويعني يحتاج إلى مهارة وإلى بعض الإجراءات العملية. وسنحاول في هذا الدرس بإذن الله أن نتناقش حول محاور هذا الدرس النظرية والتطبيقية، وأرجو أن ينفعنا الله وإياكم بما نقول في هذا الدرس، ولا سيما أنني عرفت أن الحضور كلهم من الزملاء المعلمين والمتخصصين في تدريس العلوم الشرعية، ولعلنا بإذن الله نتذاكر فيما ينفعنا وفي تطوير بعض هذه المهارات التي نتبعها في تدريس هذه المقررات. وأبدأ أيها الإخوة بداية بشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه الذي وفق إلى هذا المجلس، ثم شكر الزملاء الذين نظموا هذه الدورة العلمية وجمعوا هذه الأوجه المباركة في هذا المكان المبارك. وهي الحقيقة ظاهرة صحية أيها الإخوة أن نجتمع دائما ونتناقش في كيفية تطوير أساليبنا في التعليم وفي التدريس، ويفيد بعضنا بعضا من خبراته ومن معارفه في تدريس هذه العلوم الشرعية، لأننا بحاجة ماسة أيها الإخوة إلى متابعة الجديد في تدريس هذه المقررات العلمية. والذين يكتبون في طرق التدريس يشتكون من قديم. أذكر أحد الأساتذة كان يعني قديما وضع كتابا عام 1400 هجرية أو ربما 1398 تقريبا، فوضع كتابا في طرق تدريس العلوم الشرعية، وكان يشتكي من أن العلوم الشرعية تعاني من الجمود في طرق التدريس، وأن الرياضيات والفيزياء وبعض العلوم النظرية تتطور طرق تدريسها بشكل مستمر، في حين أن العلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه والعقيدة تبقى أو تعاني من الجمود في طريقة التدريس. وتدريس التفسير، دعونا نتحدث عن التفسير. التفسير النبي صلى الله عليه وسلم مارسه، وكان عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن لأصحابه. لكن كيف كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه؟ لو تأملتم في الأمثلة القليلة الموجودة من التفسير النبوي الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها أمثلة محدودة. ولذلك الذين كتبوا في التفسير النبوي وألفوا فيه مؤلفاتهم محدودة الصفحات، قليلة. فإذا زاد حجم الكتاب المكتوب في التفسير النبوي فاعلم أنه قد أدخل فيه ما ليس منه، لأن المادة العلمية الموجودة في التفسير النبوي في كتب السنة قليل. وأنا أقصد بالتفسير النبوي ما تعرفونه من أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن الكريم مباشرة، يسأل عن آية مثلا فيقول معناها كذا وكذا. وهذا يعني أمثلته كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه. وتلاحظون هنا هذه طريقة السؤال والجواب إن صح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن مسعود يشكو إليه من دلالة هذه الآية، ويقول: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه. يعني كأن عبد الله بن مسعود فهم من الآية أن الأمن والهداية لا يعطاها إلا من لم يرتكب أي شيء من الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهم ابن مسعود أن الذي يظلم نفسه أدنى ظلم فإنه ليس له ما ذكره الله في هذه الآية، ليس له أمن وليس له هداية. النبي صلى الله عليه وسلم فسر له المقصود وقال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر له الظلم في سورة الأنعام بأن المقصود به الشرك. والحقيقة أنا أقول لو لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك لكان سياق الآيات يفسرها بالشرك، لأن الآيات وردت في سياق محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: قل أتحاجوني في الله وقد هدان ولا تخافون ولا أخاف ما تشركون به إلى آخره. فالآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن الشرك، فالظلم إذن يحمل على الشرك حتى في السياق نفسه. لكن لا شك أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم بالشرك أقوى من حيث الجزم بذلك، لأنه تفسير نبوي صرح النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذا تلاحظون أن التفسير جاء هنا في سياق السؤال، سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ففسر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعقد مجالس للتفسير كما هي الحال الآن، يأتي شخص ويتلو الآيات ثم نفسر الآيات. ولذلك لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي وغيره قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وكانت هذه هي الطريقة التي يسير عليها الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن وفي تعلم التفسير أيضا. ومجاهد بن جبر رضي الله عنه هو من كبار التابعين ومن كبار أصحاب ابن عباس يقول: عرضت القرآن الكريم على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. وقبله ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بالقرآن وبالتفسير، وقد وردت عنه روايات كثيرة يقول: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ولم يستطع أحد أن يرد عليه هذه الكلمة، يعني فعلا أنت صادق. ابن مسعود رضي الله عنه يعني هو أهل لهذه الدعوة. ولذلك لما أرسله ابن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابن مسعود إلى الكوفة لكي يعلم الناس، وقال لأهل الكوفة: إنني قد آثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود. فكان يعلمهم التفسير والقرآن وغير ذلك. فجاء رجل في الحج ويقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إنها هنا عندنا رجل يقول: اسألوني عما شئتم في كتاب الله. ففزع عمر بن الخطاب وقال: من؟ يعني من هو الذي يجرؤ أن يقول مثل هذه الكلمة؟ فقال: عبد الله بن مسعود. قال: أما عبد الله فنعم. فهذه يا أخواني يعني تشير إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مجالس التفسير ليست كالمجالس التي اعتادها الناس بعد ذلك من الشرح. لكن في نفس الوقت وردت آثار وروايات عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يعقد المجالس للتفسير، فالناس يتزاحمون على باب ابن عباس رضي الله عنهما يطلبون العلم، فيزدحمون في بيته فيقول إخوانكم، يأتي أهل اللغة يسألون عن اللغة فيجيبهم، ثم يخرجون فيقول: أين أهل التفسير؟ فدل هذا على أن هناك من كان يتخصص في تدريس التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأبرزهم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولذلك اشتهر بأنه ترجمان القرآن. والذي يظهر والله أعلم أنه كان يفصل في التفسير، لأنه ذكر عنه أحد الصحابة يقول: لقد فسر عبد الله بن عباس سورة البقرة في أحد مواقف الحج، إما في يوم عرفة أو في غيره، قال: والله لقد فسر ابن عباس سورة البقرة تفسيرا لو سمعته أو لو فاخرت به قريش العرب والعجم لكان لها ذلك مفخر. يعني يقول تكلم بكلام في تفسير سورة البقرة في مشهد عظيم من الناس تستحق قريش أنها تفاخر به. نعم والله ربما تكون في رواية أخرى، لكن الذي أذكره أنها البقرة. لكن الشاهد أن يعني أنه كان هناك مجالس للتفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عرف بها بعض الصحابة مثل ابن عباس على وجه الخصوص وتلاميذه من بعده اللي هو مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من علماء الصحابة من التابعين رضي الله عنهم. إذن أيها الإخوة، هذا يعني بالنسبة لتدريس التفسير كيف كان يدرس. استمرت طريقة التفسير بهذه الطريقة إن صح التعبير أن نسميها الطريقة التقليدية بعد ذلك، لكن عندما تراجعون طريقة بعض الصحابة رضي الله عنهم في التدريس تجدون أنهم كانوا يستخدمون طرق تدريس إبداعية نحن غفلنا عنها الآن. أضرب لكم مثالا، ابن عباس رضي الله عنهما كان يتيح الفرصة لطلابه أن يفسروا وهو موجود، فكان يترك المجال لتلميذه مجاهد بن جبر أن يفسر وهو موجود ويستمع إلى تفسيره، وكان يسأل عن السؤال من التفسير فيقول لمجاهد أجب، فيقول وأنت موجود؟ فيقول خير لك أن تجيب وأنا موجود حتى أقومك خير من أن تجيب وأنا غائب أو شيء من هذا. فهذه طريقة رائعة جدا للمدرس الذي يدرس التفسير أن يترك المجال لطلابه في إلقاء درس التفسير وهو موجود، وأن يتيح الفرصة للذين يشاركونه في درس التفسير أن يشاركوا في درس التفسير في إلقائه في تحضيره في المناقشة حوله إلى آخره. وهذه طريقة مهمة، لكن هناك إشكالية تمنع من عمل ذلك عند معظمنا، وهي ما ورد من الآثار التي تخوف من القول على الله بغير علم في التفسير. ويذكر في ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن معنى قوله تعالى في سورة عبس وفاكهة وأبا، فامتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الجواب وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، وامتنع عن الجواب. وتنوقلت مثل هذه الكلمة عنه وعن غيره. ولما جاء رجل يتكلم في التفسير في المسجد فقال له علي بن أبي طالب هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال أهلكت وأهلكت. ونحو هذه القصص التي تخوف من القول في التفسير، ولذلك أصبح الناس يتهيبون أن يتيحوا الفرصة لطلابهم أن يتكلموا في التفسير بين أيديهم من باب التعليم ومن باب التدريب ومن باب الاختبار. ونحن نريد أن نفرق أيها الإخوة بين مقام التعليم ومقام التدريب ومقام التدريس وبين مقام الحديث العام في التفسير. فنحن نمنع أن تتحدث حديثا عاما في التفسير أمام الناس وأنت لا تتعلم وأنت لا تعلم، أو عندك نقص حاد في أدوات المعرفة بتفسير القرآن الكريم. أما أن يكون ذلك في حلقة العلم وفي الفصل وفي المسجد وأنت تتعلم، فليس هناك مانع أيها الإخوة أنها تتاح فرصة للطالب أن يبحث عن المعنى. يعني مثلا تأتي إلى الطلاب وتوزع عليهم مثلا واجب سورة أرأيت الذي يكذب بالدين مثلا، وتطلب من الطلاب أن يحددوا العبارات التي لا يعرفونها في هذه السورة. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين هنا هو اللفظة التي تحتاج إلى شرح. ما المقصود بالدين في هذه الآية؟ هل المقصود بالدين هنا الجزاء والحساب ويوم القيامة؟ هل المقصود بالدين هنا هو الإسلام؟ فذلك الذي يدع اليتيم، كلمة يدع يعني قد تكون لفظة تحتاج إلى شرح. أما الذي يدع اليتيم، اليتيم معروف، لكن يدع ما معنى يدع؟ ولا يحض على طعام المسكين، ثم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عندما تترك الطلاب ولو كانوا في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، ولعلنا نتحدث إن شاء الله الآن عن بعض يعني الفوائد أو الطرق أو الأفكار في تدريس التفسير، اترك بعض الطلاب يلا محمد ماذا يقصد بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين؟ سيجتهد ويقول الدين الإسلام نفسه. طيب وأنت يا سعد أرأيت الذي يكذب بالدين؟ بالدين يعني بالحساب وباليوم الآخر. ويتناقش الجميع. الطالب يتعلم بطريقة السؤال والجواب أفضل مما يتعلم بطريقة الإلقاء. طريقة الإلقاء تعتبر من أضعف الطرق في التدريس لعلمكم يعني، وهذه التي أمارسها الآن هذه أضعف طريقة، لأنها لا تتيح فرصة التفاعل مع الطلاب ومع الجميع، فالمعلومة تأتي بسهولة وبالتالي تذهب بسهولة، لكن يلجأ إليها في بعض المواقف، لها فوائد لا شك، لكن طريقة التعليم التعاوني من أفضل الطرق. ولذلك ينبغي عليكم أخواني أنكم تتبعونها في تدريس التفسير، تقسم السورة بين الطلاب وتترك فرصة، مثلا الطلاب عندك 20 أو 40 أو 30 طالب، قسم هؤلاء الطلاب إلى مجموعات ألف وباء وجيم، وخل كل طلاب 5 أو 4 مع بعض، ودعهم يعني يقوموا بتفسير 2 أو 3، يبينوا معاني الكلمات الغريبة ويستنبطون المعاني التي في هذه الآيات، ثم تناقشون فيما بينهم وبين المدرس والتقويم إلى آخره. هذه الطريقة لها فوائد كثيرة، أولا تثبت المعلومة، الأمر الثاني أنه يتعلم الطالب من الصح والخطأ أفضل من تعليمه من الإلقاء المباشر، أنك يكلف الطالب كما هو عندنا الآن، يكلف الطالب بحفظ المعاني الكلمات الغريبة، ثم يعني ربما يحفظ ما يستفاد من الآيات مرت نقطتين أو 3 آيات وتنتهي القضية. ابن عباس كان يسلك الطريقة التي ذكرت لكم، وهو أن يترك الفرصة لطلابه أن يتعلموا أو أن يتعلموا بالتدريب وبالمحاولة وبالإجابة عن الأسئلة بحضرته. أيضا شيخه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصنع مثل هذا، وجدت في ترجمته أنه كان مر يوما على حداد وقد صهر الحديد حتى أصبح ذائبا حتى يصنع منها، فلما رأى هذا المنظر ذهب فأحضر طلابه وجاء بهم إلى هذا المنظر، وهو منظر الحديد المذاب، وقال: ما رأيت شيئا أشبه بالمهل الذي ذكره الله في كتابه إلا هذا. خلاص استقرت هذه الصورة في أذهان طلابه واستقرت في أذهاننا حتى نحن عندما سمعنا مثل هذه القصة. التعليم التطبيقي عندما يأتي الأستاذ ويأخذ قطعة من الآيات ويفسرها للطلاب وينظرون إلى تجارب عملية تدل على هذه الآيات، والآن أصبحت وسائل التعليم كثيرة جدا، بإمكانك أنك توجد أي قطعة أو أي جزء من الآيات، بإمكانك أنك توجد جانب تطبيقي يتعلق به ويرسخ المعلومة في أذهان الطلاب. هذه النقطة التي أحببت أن أقدم بها قضية العناية أيها الإخوة بموضوع التفسير. الآن ميزة لكم أيها الإخوة أنكم تدرسون مادة الناس كلهم يحتاجون إليها، وهي مادة التفسير. ليس هناك مسلم إلا ويحفظ جزءا من القرآن ويتمنى أنه يحفظ القرآن كاملا، سواء كان عربيا أو غير عربي، هذه أمنية يتمناها كل مسلم. وأنت وظيفتك أنك تبين معاني هذا القرآن للجميع، هذه وظيفتك. فالحاجة إليك ماسة، الحاجة إلى ما عندك ماسة، وليست كدروس مثلا الجغرافيا أو التاريخ أو الفيزياء الذين يحتاجونها قلة. ولذلك ربما يعني يتخرج مدرس الفيزياء ويتقاعد من عمله ولم يسأله أحد من جماعة المسجد أو الناس أو المجتمع عن نظرية مثلا فاراداي في الكهرباء، هو يعرف نظرية فاراداي ويدرسها لطلابه لكنه لا يسأله عنها أحد، لكن أما في التفسير سيسألك الناس، يسألونك عن معاني الآيات ويبحثون عنها ويستفتونك فيها ويحتاجونها، حتى لو صليت للعصر ثم بدأت تفسر بعض الآيات لا أصغى الناس إليك، لكن صلي للعصر وتحدث عن مثلا الكهرباء المغناطيسية مثلا وعلاقتها بالمدري إيش، ربما الناس يستنكرون عليك، يعني ما علاقة هذا الموضوع بالناس، هذا ليس من الأشياء التي يهتم بها عامة الناس. إذن هذه المزية الأولى التي ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني بها، ما دام الناس في حاجة إليك ويحتاجون هذه البضاعة وهذا العلم الذي عندك، إذن هذه من أكبر المزايا التي أنت تتميز بها. الأمر الثاني أن الناس يتفاوتون في الحاجة إلى هذا العلم، منذ أن يبدأ الطفل الصغير بحفظ القرآن الكريم وهو يتساءل عن معاني هذه الآيات، حتى يموت الإنسان وهو لا تزال في نفسه حاجة إلى فهم القرآن الكريم فهما أعمق. وهذه من أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى، أن كل واحد منا يفهم منه ويأخذ منه بقدر عقله وفهمه وقدرته ويعني ملكته وصبره وجده واجتهاده، ولذلك هذه كلمة ممتازة جدا قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل: يا أبا الحسن، هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم يا أهل البيت؟ فقال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وذكر بعض الأحكام المحفوظة، أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، الفهم الذي يتفاوت الناس فيه. ولذلك لاحظوا الآن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم أيها الإخوة، والعلماء يتحدثون في التفسير ويتكلمون في المساجد وفي الدروس ويؤلفون الكتب. ولو دخلت الآن المكتبة لوجدت كتب التفسير كثيرة جدا المطبوعة، والمخطوطة تماثلها أو تزيد. بل أذكر لكم مثال واحد على الكتب المفقودة. جاء أحد العلماء اسمه خلف بن أحمد، وكان ملكا للسجستان، منطقة كبيرة جدا من مناطق بلاد فارس، فلما طلب العلم في بغداد والمناطق التي حولها ورجع إلى سجستان وتولى الملك سنة 350 هجرية تقريبا، فأراد أن يؤلف تفسيرا واسعا يجمع فيه كل ما ذكر في التفسير من قبله. طبعا لاحظوا أن الطبري توفي 310، يعني توفي قبل أن يبدأ مشروعه بتقريبا 40 سنة، وتفسير الطبري مشهور في تلك المنطقة. والطبري عندما أراد أن يملي تفسيره على طلابه قال لهم: هل تنشطون لتفسير القرآن؟ فقالوا: كم يكون يعني كم تتوقع أن يكون؟ قال: 3000 ورقة. فقالوا: هذا كثير، وتفنى الأعمار قبل الانتهاء من كتابته. فاختصره لهم في هذا الكتاب الموجود الآن، يعني الكتاب الموجود الآن هو مختصر لتفسير الطبري، وليس تفسير الطبري الذي كان ينوي أن يكتبه. والعجيب ممن يأتي اليوم ويختصر تفسير الطبري ثم يختصر المختصر. ولذلك لما جاء التجيبي أحد علماء الأندلس سماه مختصر تفسير الطبري في كتاب صغير في مجلدين صغيرة، هو عبارة عن معاني كلمات فقط، هذا لا يمكن أن يكون تفسيرا للطبري. فلما جاء خلف هذا شكل مجموعة أو لجنة من العلماء المتخصصين في التفسير وفي العلوم المساندة، وكتبوا هذا الكتاب الضخم، وخرج الكتاب في 100 مجلد. طبعا هو أنفق عليه، هذا خلف بن أحمد السجستاني أنفق على هذا المشروع، وانتهى الكتاب في 100 مجلد. حتى ذكر، لا أدري هل هو صاحب كتاب السياق في تاريخ نيسابور، يقول: رأيت منه المجلد 80. لكن هذا الكتاب ضخم، وتعرفون أن النساخ زمان كانوا ينسخون الكتب بأيديهم، فعندما تأتي إلى كتاب في 100 مجلد وتريد أن تنسخ منه نسخة لتبيعها، كم يستغرق منك نسخ 100 مجلد؟ فما كان من الناحية التجارية يعني مشروع مربح، ولذلك لم ينسخه أحد وفقد ضمن الكتب المفقودة في التاريخ. ولذلك أنا أقول إن الذين أشاروا على الطبري باختصار كتابه قد أحسنوا إليه، لأنه لو كان كتبه كما كان يريد لما كتب له الرواج على الأقل من الناحية النسخ وما يتعلق به. ولذلك انظروا إلى كتاب ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل، مع أنه متأخر 300 سنة تقريبا عن هذا التاريخ، له كتاب سماه الفنون، ويذكرون أنه كان في 400 مجلد، ما استطاع أحد أن ينسخه، ولذلك ما وصلنا منه إلا مجلد واحد. ويذكر الذهبي في السير: أنني رأيت المجلد 400 أو 30 بعد 400 في مكان كذا وكذا. فالكتب الضخمة كانت في ذلك الوقت غير عملية، أنها تكتب كتب ضخمة مجلداتها كثيرة، فيعجز النساخ عن كتابتها ولذلك تفقد وتذهب. اليوم ربما هذا سائغ لأن المطابع تقوم بهذا العمل والنسخ، لكن هذا الذي حدث في تلك الأزمنة. ولذلك كان يعني المؤلفات التي كتبت في التفسير في بدايتها مختصرة، ثم شيئا فشيئا بدأت تزيد. وإلى اليوم تجدون من يقول: لماذا لا يصنف تفسير موسوعي يشتمل على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم في كتاب واحد. أنا أتصور حتى لو كتب مثل هذا الكتاب يا أخواني اليوم أنتم لن تقبلوا عليه. يعني شوفوا الآن من الكتب الضخمة في المكتبة الإسلامية الآن مثل تاريخ دمشق على سبيل المثال، تاريخ دمشق طبع في 80 مجلد الآن، كم واحد منكم عنده نسخة من تاريخ دمشق؟ نادر صح؟ المتخصصون لا يقبلون على هذه الكتب الضخمة، ضخمة 80 مجلد تستغرق منك في المكتبة جزء كبير جدا ومطالعتها تحتاج إلى وقت وجهد. لكن كتب التفسير الموجودة كل واحد منهم ركز على جانب، عندما تنظر إليها بمجموعها تجد أنها تكاملت تكاملا جيدا. النقطة التي أريد أيضا أن أشير إليها في بداية هذا اللقاء والإخوة وهي تعنينا كثيرا في جانب التدريس، أن التدريس مسألة يهتم بها المتخصصون في التربية ويدرسونها ويدربون عليها، هذا هو اختصاصهم. وهناك مقررات بعنوان طرق التدريس، وهناك أيضا مادة مقررة تسمى طرق تدريس العلوم الشرعية، يعتنون فيها بطرق التدريس التي ينبغي على المعلم أن يسلكها في تدريس التفسير وفي تدريس الحديث وفي تدريس التوحيد وفي تدريس القرآن الكريم. أنا شخصيا ألاحظ أن طلبة العلم والذين يعتنون بتدريس هذا المقرر في المساجد وربما في الإذاعات وفي غيرها يغفلون عن الطرق الرائعة التي يتحدث عنها المتخصصون في طرق التدريس، وإنما نأخذها بطريقتنا التقليدية التي أحدثكم بها، وهي أن يأتي الشيخ مثلا فيبدأ بقراءة الآيات وينطلق في التفسير على سجيته ويتحدث حديثا مفصلا عن الجوانب اللغوية، الجوانب البلاغية، الجوانب الفقهية، الجوانب العقدية المتعلقة بالآيات. لكن في النهاية هل التفسير المقصود منه هو مجرد نقل المعلومات بمعنى أنني آتي إلى السورة فأبين معانيها بيانا كاملا، أذكر الاستنباطات منها، أذكر الألفاظ الغريبة فيها ثم ينتهي الحديث عند هذا الحد، أم أن التفسير يراد منه ثمرة أعمق من ذلك وهي ترسيخه في نفوس الطلاب وتحبيب الطلاب إلى التفسير وتحبيب التفسير إلى الطلاب وربط علاقة وثيقة بين هذا العلم وبين الطالب؟ بمعنى أيها الإخوة أننا نهدف في درس التفسير فوق أننا نريد أن نبين المعاني لا شك، لكن نهدف إلى أن نوثق علاقة الطالب بالقرآن الكريم، بمعنى أن نحبب القرآن الكريم إلى الطلاب وأن نحبب درس التفسير إلى الطلاب أيضا، حتى لا تنقطع علاقة الطالب بالقرآن الكريم وبالتفسير بعد انتهاء هذا الدراسة أو بعد انتهاء هذا المنهج أو هذا الدورة إلى آخره. أنا أرى أيها الإخوة أننا يجب علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة الآن. اليوم ولله الحمد انتشرت العناية بالقرآن الكريم وتحفيظه، وبدأت الآن الجهات المسؤولة عن تحفيظ القرآن الكريم تلتفت إلى مسألة مهمة أرجو أن يكون لها ثمرة بإذن الله، وهي أنهم يريدون أن يدخلوا التفسير ضمن مقررات حلقات التحفيظ، ويكون هناك نصيب من حفظ من الفهم ومن التدبر للقرآن الكريم مع تحفيظه. وبنيت هذه الرغبة على دراسات جيدة في هذا الجانب، أرجو أنها تؤتي ثمرها بإذن الله تعالى. اليوم الآن ونحن نتحدث عن طرق تدريس التفسير، ودي أننا نلتفت مرة أخرى إلى المتخصصين في طرق التدريس ونستفيد من التجارب التي ذكروها. وأنا الحقيقة قرأت الكثير مما كتب في طرق تدريس العلوم الشرعية باللغة العربية، فوجدت أنها تكاد تكون يعني متطابقة في نسبة 98% من المعلومات وليس فيها تجديد. الكتاب الذي كتب قبل 40 سنة والكتاب الذي طبع قبل سنة تجد أنهم يكررون نفس الطريقة ونفس المناهج، علما أن هناك طرق رائعة جدا الآن في التدريس وفي نقل المعلومات وفي التدريب عليها وفي زرع المعاني الرائعة في نفوس الطلاب، ينبغي علينا أن نعتني بها في تدريس القرآن الكريم وفي تدريس التفسير أيضا. وأذكر لكم من الكتب الجيدة كتاب أنصحكم أنكم تشترونه، كتاب بعنوان التعليم الصفي الفعال، التعليم الصفي الفعال تأليف روبرت مارزانو، ترجمه زميلنا في الكلية الدكتور سعود الكثيري الأستاذ بكلية التربية في جامعة الملك سعود. الكتاب حقيقة قيم جدا. وأنا أذكر لكم أيها الإخوة مسألة مهمة جدا يجب أن نعتني بها. نحن اليوم عندما نتحدث عن طرق التدريس فنقول مثلا على سبيل المثال من طرق التدريس الإلقاء، المحاضرة مثلا. طيب نحن نمارس هذه الطريقة وندرس بها في المساجد وندرس بها في الإعلام وندرس بها في الفصول أيضا، يعني بعضنا في الفصل يجلس على طاولة مثل هذه ويبدأ ينقل المعرفة والطلاب لا يشاركون فيها. طيب ممتاز، طريقة المحاضرة هذه هل أجرينا عليها دراسة فأتينا إلى الطلاب الذين يحضرون هذه الدروس وقلنا لهم، استقرأنا آراءهم مثلا في فائدة هذه الطريقة، في ثبات المعلومات بعدها، في إثارة هذه الطريقة لأذهان الطلاب، في استثارة الأسئلة، في تحبيب الطلاب في هذا المقرر إلى آخره من الأسئلة التي ينبغي أن تطرح لكل طريقة. بمعنى أنك عندما تأتي فتسلك طريقة من طرق التدريس تسلك هذه الطريقة بناء على دراسة علمية موثقة، تعرف فعلا أن هذه الطريقة أجريت عليها دراسات علمية معتبرة وأنها أثبتت أنها تعتبر أفضل طريقة من طرق تدريس التفسير مثلا. الجواب لا يوجد. لم أجد في كتب العربية دراسات علمية توثق هذا الجانب، بمعنى أني أعرف والله تقول أنت والله اليوم أنا سأسلك طريقة التعليم التعاوني، بأجي على الطلاب، الطلاب عندي 35 طالب، اليوم لن أشرح للطلاب، سوف أقوم بتوزيع الطلاب إلى 5 مجموعات وأوزع على كل مجموعة 3 آيات وأطلب منهم أنهم يقومون ببيان معاني الغريبة ثم استثارة ما فيها من طرق التفكير ثم إلى آخره من الطرق. هذه طريقة التعليم التعاوني مثلا. طريقة التعليم التعاوني أيضا هي تحتاج أن يجرى عليها دراسات جيدة. أنا وجدت في الكتاب الذي ذكرت لكم هذا التعليم الصفي الفعال استراتيجيات مستخلصة من البحوث، وجدت أنهم ذكروا 10 طرق من طرق التدريس ثم قسموا 10 طرق هذه بحسب أجود طريقة، فوجدوا أن أجود طريقة في استراتيجيات التعليم وفي طرق التعليم قضية التعليم التعاوني، وأن التعليم التعاوني له إيجابيات كثيرة. أولا يخرج الطالب فعلا، لأنك الآن عندما تأتي للطالب أنت أستاذ وهو طالب، دائما هو في موقف المتلقي، لكن عندما تحول الطريقة وتقول أنت الطالب الآن بعد أن يبدأ كل 5 أو 6 أو 7 يناقشون القضية التي معهم، الآيات التي معهم، يبحثون في معاني كلماتها في غريبها، يطرحون آراء صحيحة وآراء خاطئة، ثم يقوم واحد منهم أو من يمثلهم ويتحدث عن هذه الآيات فيمارس دور الأستاذ في هذه المحاضرة، ويعني يتحدث بين يدي أستاذه وبين يدي زملائه، أنت في الحقيقة قد حققت عدة أهداف. أولا ريحت نفسك، وهذا بعض المدرسين يريد أن يرتاح من أن يتحدث طيلة الفصل طيلة المحاضرة، ويظن بعضنا أن الحديث المستمر هو الأفضل، في حين أنه ما هو صحيح، أن المفترض أنك أنت تتحدث جزء من المحاضرة وتترك المجال لطلابك يتحدثون ويناقشون. وإغفالنا لهذه الطريقة يا أخواني يخرج الطلاب من عندنا من الجامعات حتى وهو لا يستطيع أن يتحدث أمام الجمهور، يعني تطلب منه أحيانا أن يتحدث يشرح كلمتين من القرآن أو يقرأ أو يلقي فيتردد ويتلعثم، ولذلك لا يخرج من طلابنا إلا نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر الذين يحسنون الحديث أمام الناس ويشرحون ما يريدون أن يقولوه، وأنتم تلاحظون هذا، أنتم معلمين وتلاحظون هذا. نحن نتصور أنا أن من أفضل الطرق يعني القضاء على هذه الخطأ وهذه السلبية ومعالجتها أنك تتيح فرصة لطلابك في محاضراتهم أن يتحدث الطالب ويقوم بين يدي طلاب زملائه، ويعني يجهز ويحضر الدرس بنفسه، وربما يبتكر طريقة أفضل من طريقتك وأفضل من طرق الذين كتبوا في طرق التدريس، فالطلاب هم محل إبداع ومحل يعني ابتكار طرق جديدة في التدريس وفي العرض. فأنا أقول يعني قراءتكم لهذا الكتاب تصلح أو تعينكم على معرفة طرق التدريس الجيدة وميزات كل طريقة، وكيف أنهم استطاعوا أنهم يثبتوا بالدراسة، وزعوا استبانات علمية موثقة على مجموعة كبيرة جدا من المعنيين بهذا الموضوع، وحصلوا على نتائج تعين على تصحيح المسار. ولذلك نحن، وأنا أقول بالرغم من كل هذا، الكتاب جيد حقيقة ويعني يفيد في هذا الجانب، لكن نحن في حاجة إلى دراسات تخصنا نحن في المجتمعات الإسلامية تختلف عن المجتمعات الغربية، وأيضا العناية بالتفسير، العناية بالتوحيد، العناية بالعقيدة كمواد ندرسها تختلف عن عنايتهم هم بمواد الدين التي يدرسونها. يعني اليوم مدرس التربية الإسلامية يكاد يكون هو الوحيد من المدرسين الذين يدرسون مقررات الطلاب يعرفون شيئا عنها قبل أن يدرسوها. يعني حتى الطالب اللي في الابتدائية أو في أولى ابتدائي عندما يأتي المدرس ليدرسه القرآن أو يدرسه الفقه مثلا، الطالب في الغالب أن يكون قد بدأ يفهم القرآن ويقرأ وربما يحفظ قصار السور قبل أن يدخل المدرسة، ويرى والديه وهم يصلون وهم يركعون ويسجدون ويدعون، فهو ليس خالي الذهن تماما. وقل مثل ذلك في المستوى الرابع والمتوسط والثانوي، العادة أنك تدرس الطلاب عندما تأتي الآن وتدرسهم موضوع مثلا الصبر في القرآن الكريم، وتدرس للطلاب الجامعة مثلا، طالب الجامعي ليس خالي الذهن من هذا الموضوع ويعرف الصبر ويعرف القرآن الكريم وقد قرأه وحفظه، فيعني لديه الكثير مما سوف تقوله. ولذلك ينبغي عليك أن تسلك طريقة أخرى إذن في تدريس هذا المقرر أو هذا الموضوع، بحيث أنك تضيف شيء جديد لمعلومات هذا الطالب. لكن عندما تدرس الطالب فيزياء مثلا أو رياضيات، في العادة أنك تدرس الشيء جديد عليه وتبدأ تعلم مهارة جديدة. طبعا كتاب التعليم الصفي الفعال طبع في جامعة الملك سعود وحكم في المجلس العلمي فيها، وهو من الكتب المعتمدة في هذا. طيب المسألة الأخرى أيها الإخوة، قضية الاستفادة من وسائل التعليم الآن، وسائل التدريس. أنا ألاحظ أن المتخصصين في تدريس العلوم الشرعية يقصرون في استخدام وسائل التعليم، وسائل التدريس، مع أنها مفيدة جدا وتقرب المعلومات للطلاب وتكسر الملل الموجود في قاعات الدرس. يعني عندما يأتيك أستاذ ويأتيك بالكتاب فقط ويقول كما هو الطريقة التقليدية اقرأ، فيبدأ الطالب يقرأ درس التفسير مثلا، يقرأ الآيات ثم يبدأ الأستاذ يعلق مثلا. في المساجد كما تلاحظون في العادة أن درس التفسير عبارة عن قراءة في كتاب مثلا من كتب التفسير، مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو تفسير الشوكاني مثلا أو تفسير السعدي، يقرأ من الكتاب، ربما أنه يعلق على هذا الكتاب أو ربما يترك التعليق وينتهي، ويسمى درس تفسير. ربما في التعليم العام الوضع أحسن حالا من هذا، لأن التعليم العام يجبرونك على أنه يكون عندك أهداف من تدريسك، أهداف سلوكية وأهداف إجرائية وطريقة تدريس واستخدام وسائل تدريس معينة أو تعليم. أنا أقول الآن ينبغي علينا ويجب وجوبا أيها الإخوة أن نستخدم وسائل التدريس الحديثة وطرق التدريس الحديثة ووسائل التقنية الحديثة في تقريب التفسير للطلاب، استخدام مثلا برنامج العرض الإلكتروني الباور بوينت في تدريس هذا المقرر، استخدام الخرائط الذكية. يعني مثلا الآن عندما تستخدم مثلا مهارات التفكير وأنت تدرس التفسير، هذا كتاب ربما بعضكم لديه نسخة منه توزع وزارة التربية والتعليم بعنوان دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير. هذا كتاب جيد، أنا أنصحكم به أيها الإخوة، مفيد جدا في تدريس العلوم الشرعية بصفة عامة والعلوم بصفة يعني عامة والعلوم الشرعية بصفة خاصة. على سبيل المثال هنا يتحدثون عن درس التفسير كمثال، وكيف أنه بإمكانك أن تنمي مهارات التفكير لطلابك بواسطة تدريسهم درس تفسير مثلا. يتحدثون عن مهارة التفكير وأنواعها ونوع التفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير العلمي والتفكير الأساسي، وهذه كلها ينبغي أيها الإخوة أن تقرأوا فيها وتتعلموها كمدرسين. المفترض فيك كمدرس أن تكون لديك وسائل كثيرة لإيصال المعلومة وللتدريب عليها ولتنشيط الصف وتنشيط الطلاب وجعلهم يعني يخلقون جو من التعاون فيما بينهم في تعلم هذه المادة. فهم يذكرون هنا مهارات التفكير. فعلا أيها الإخوة نحن نعاني في مراحل التعليم من ضعف مستويات التفكير عند طلابنا، بمعنى أنك تسأل الطالب، أنا أتكلم عن الجامعة وأنا أدرس فيها منذ 17 سنة تقريبا أو 18 سنة، ويعني ألاحظ هذا الضعف الموجود منذ بدأت في التدريس إلى اليوم، وأنت تلاحظ أن الطلاب لديهم مستوى متواضع من التفكير، بمعنى أنك لو طلبت منه تحليل هذه الآية أو هذه المسألة أو الربط بين أشياء متشابهة أو استنباط معنى دقيق من الآية وكيف استنبطه من الآية، لوجدت أن معظم الطلاب يتوقف. هذه مهارات أيها الإخوة كان ينبغي علينا كمدرسين أن ننميها في الطلاب وأن نجعلها تنمو في الطالب بإتاحة الفرصة له تدريبه عليها. فمثلا هنا في سورة الجمعة على سبيل المثال يقول الدرس هنا يتحدثون عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فتكلم عن مهارات يمكن تضمينها في هذا الدرس، بمعنى أنك تكلف الطلاب كمجموعات مثلا مهارة التصنيف ومهارة المقارنة ومهارة توليد الاحتمالات وتوقع النتائج والوصف. فمثلا يقول مثلا ذكرت الآية التكاليف الشرعية التي ينبغي أن يؤديها المسلم يوم الجمعة، قم بتصنيفها وفق معيار معين تراه مناسبا. هذه مهارة التصنيف. فيأتي الطالب إلى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذه مهمة أمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هنا أمرك بالسعي إلى الصلاة ونهاك عن البيع في أثناء وقت الصلاة، أو لا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عندما تأتي وتطلب من الطلاب أن يصنفوا هذه الأوامر: اسعوا إلى ذكر الله، ذروا البيع، انتشروا في الأرض، ابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا، ذكر الله، ثم تأتي تطلب منه أن يصنفها بناء على نوعها، بناء على أهميتها، على أي تصنيف، دع الطالب يفكر، يعني هل الانتشار في الأرض وابتغاء الرزق والأمر بذكر الله متساوية؟ يعني ابتغوا من فضل الله هذا أمر بطلب الرزق، اذكروا الله كثيرا أمر بذكر الله، هل هما سواء في الأهمية؟ ليسوا سواء، أمر بذكر الله أولى. وهكذا أنت تستطيع أنك تحرك ذهن الطالب من خلال الآية ومن خلال بعض المعاني التي فيها بشكل غير معهود. أيضا يقول في السؤال هنا: قارن بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بأكبر عدد ممكن من عناصر المقارنة. تترك فرصة للطالب أنه يقارن بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر وهو طالب في الابتدائية، ولا يقول الله صلاة الجمعة لها خطبة أو خطبتان وصلاة الظهر ما لها خطبة، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الجمعة ركعتان، صلاة الظهر لها أذان واحد وصلاة الجمعة لها أذانان مثلا، صلاة الجمعة تقام في مسجد واحد في الحي في الغالب وصلاة الجماعة أو صلاة الظهر تقام في كل المساجد، صلاة الجمعة لا يمكن قصرها وصلاة الظهر يمكن قصرها مثلا. أنت تفتح ذهن الطالب بهذه الطريقة إلى أشياء غير معهودة تدربه عليه، يتعلم دائما أن يفكر ويتعلم دائما أن يستنبط. الآن عندما نقول مهارات التفكير يا أخواني، أنت في الحقيقة تخدم جانب الاستنباط من القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم، ولعلنا نتحدث عنه بعد المغرب إن شاء الله. لكن هذه الطرق التي يعني بدأوا الآن يروجون لها مهارات التفكير وإلى آخره، أنت تستطيع أن تستفيد منها في القرآن الكريم وفي تدريسه وفي تعليمه وفي تفسيره بشكل كبير جدا. ولذلك تلاحظون آيات الأمر بالقرآن الكريم وتدبره ارتبطت به هذه المهارات التي سوف نذكرها إن شاء الله. طيب، نأتي إلى المقصود من التفسير يا أخواني. التفسير، ما هو تعريف التفسير يا أخواني فضيلة الشيخ؟ تفسير القرآن، عندما نقول تفسير القرآن الكريم وش معناها؟ تبيين القرآن. جميل، تفضل يا شيخ. الإفصاح عن المعنى وبيان الألفاظ أو اللفظ، تفضل يا شيخ. طبعا تفسير، تعريف التفسير له تعريفات كثيرة وبعضها طويلة وبعضها مختصر كما عرفه البيضاوي وغيره. باختصار شديد أن تفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن الكريم، فإذا بينت المعنى فقد فسرت القرآن الكريم. صنيع الصحابة والتابعين والسلف يدل على هذا المعنى، على أنهم كانوا يقصدون من التفسير بيان المعاني. وما زاد على ذلك من الاستنباطات والتدبرات والتأملات فهي زائدة عن حد التفسير وتدخل في باب الاستنباط والتدبر. فأنت الآن إذا ألقيت درسا في التفسير ثم سألت الذين استمعوا إلى هذا الدرس فأجابوك عن معاني الآيات كلها ووضحوا لك المعاني، فأنت قد نجحت في إيصال ما تريد واستطعت أن تبين لهم معاني الآيات. الآن أول خطوة في تدريس التفسير يا أخواني هو بيان الألفاظ الغريبة. يعني الآن الذي يحول بينك وبين معرفة المعنى أحيانا هو اللفظة غريبة، لفظة غريبة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربما لو سأل، يعني لو قرأت هذه الآية على واحد يعني مبتدئ أو غير عربي يستوقف كلمة رانا، ما معنى رانا؟ فإذا شرحت له أن الران هو الذي يغطي الشيء، غشاء أو غطاء، كلا بل ران على قلوبهم، يعني كلا بل غطى على قلوبهم أو حجب قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب. تتضح الآية الآن أليس كذلك؟ هذه ينبغي التركيز عليها ومعالجتها لدى الطلاب. وأنا أقترح لذلك طريقة، وهي أن يوضع جدول فيه الكلمة ومعناها وتوزع على الطلاب في درس التفسير. أنت ستدرسهم مثلا سورة والشمس وضحاها، وزع الورقة على طلابك وقل يا شباب اقرأوا، لكم خمس دقائق، لكم خمس دقائق، اقرأوا السورة والكلمة التي لا تعرفها سجلها، يلا خمس دقائق. يأتي الطلاب يأخذ الورقة ويقرأ المصحف والشمس وضحاها، قد ربما بعضهم يسجل كلمة وضحاها يقول وش معنى وضحاها، ربما، والقمر إذا تلاها، ربما يسجل بعضهم كلمة تلاها وربما بعضهم ما يسجلها، والنهار إذا جلاها، كلمة جلاها كأنها تحتاج إلى شرح أليس كذلك، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. لاحظوا في التركيب، قال والليل إذا يغشاها واضح، لكن قال والسماء وما بناها يحتاج إلى شرح. وما معنى وما بناها؟ يعني هل المقصود والسماء وبنائها، ولا والسماء والذي بناها؟ تحتاج إلى شرح ربما، صح؟ ربما بعضهم يسجلها. ونفس وما سواها، وش معنى تسوية؟ سواها يعني إيش؟ خلقها ولا أبدعها في خلقها ولا إلى آخر السورة. بيجيك بعض الطلاب يسجل لك مثلا سبع ألفاظ، وبعضهم يسجل لفظتين، وبعضهم يسجل السورة كلها. هذا مقياس ممتاز جدا، يفتح لك باب لكي تتحدث عن موضوع وهو موضوع غريب القرآن. أنت الآن كمدرسين ومتخصصين تحتاج إلى أن يكون عندك مصادر ومعرفة واسعة وجيدة بغريب القرآن وكيف تصل إليه. الذي يتتبع منكم أيها الإخوة، تفضل يا شيخ. طبعا كما قال ابن فارس، يقول ابن فارس في كتابه الصاحبي أن كلمة التفسير والمعنى، وذكر كلمة أخرى كلها بمعنى واحد، وذكرها نبه إلى هذا ابن عطية في مقدمة تفسير تنبيه جيد، وقال إنني سوف أستخدم في تفسير هذا عبارات، فأقول ذكر القرآن ومعنى قول القرآن كذا ومعنى قول الله تعالى كذا، فأتجوز في هذه العبارات لأننا نستخدمها بكثرة. فأنت إذا قلت تفسير هذه الآية كذا أو معناها كذا فسيان، يعني لم أجد أحدا فرق بينها. الفكرة التي أريد أن أوضحها لكم يا أخواني، وهي فكرة جميلة جدا ومهمة، أن غريب القرآن الكريم، المقصود بغريب القرآن الكريم يا أخواني، وش هو المقصود بغريب القرآن؟ إذا قلنا هذه اللفظة الغريبة فضيلة الشيخ، ما معنى غريب القرآن؟ هي الكلمة التي يغرب على المرء فهمها. طيب تفضل يا شيخ. كلمة غير متداولة بين الناس، غير مستعملة، هي الغريب. طيب تفضل يا شيخ. الغريب هي اللفظة التي ليست من كلام العرب. طيب تفضل يا شيخ. ما استصعب على الإنسان فهمه من ألفاظ القرآن، جيد. طيب سؤال، الآن ما غرب معناه من ألفاظ القرآن؟ غرب معناه يعني بعد، لأنه يقول الأزهري وأبو عبيد يقولون رجل غريب يعني إيش؟ غير معروف، غريب عن الناس، يعني مستغرب، ما هو من المنطقة، يقال رجل غريب. ويقولون سهم غرب، يقولون أصابه في الحرب سهم غرب، يعني لا يدرى من أين جاء، غريب، هذا هو الرجل الغريب في الناس. قالوا فكذلك اللفظة الغريبة، غريبة لا يدرى ما معناها، لا يدرى ما معناها، لماذا؟ لأنها ليست من لغة العرب؟ لا طبعا، لأن القرآن الكريم كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين، فالألفاظ التي في القرآن كلها يعرفها العرب، معروفة، لكن نسبة معرفة العرب لها ليست متساوية، فالناس يتفاوتون في المعرفة، كما هو الحال اليوم، الناس ليسوا سواء في معرفة القرآن، أليس كذلك؟ منهم العالم به والحافظ لألفاظه ومفرداته، وبعضهم تغيب عنه الكلمة والكلمتان، وبعضهم تغيب عنه الأكثر من ذلك. فمسألة غرابة مسألة نسبية، نسبية، نسبية من جهتين، نسبية من حيث الزمن ونسبية من حيث المكان. كيف؟ يعني يقول الذين عرفوا غريب القرآن قالوا هي الألفاظ التي لا يستوي في معرفتها سائر الناس، يتفاوت الناس فيها، يعني ما أعرفها أنا، لكن لما أسأل عنها الشيخ يشرحها لي ويفصلها، فهي بالنسبة لي غريبة وبالنسبة له أوضح من الشمس. إذن الغرابة نسبية. الآن العلماء رحمهم الله عندما كتبوا في غريب القرآن، كان من أول من كتب في غريب القرآن زيد بن علي، وطبع كتابه نسب إليه، ثم كتب فيها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب سماه مجاز القرآن، مشهور ومطبوع، وهو من أجود كتب الغريب ومن أولها، واعتمد عليه الذين جاءوا بعده مثل الطبري وغيره. ثم جاء بعده ابن قتيبة، طبعا أبو عبيدة معمر بن المثنى توفي 210 تقريبا، ثم جاء ابن قتيبة فألف كتابا سماه غريب القرآن، كتاب قيم جدا، توفي 276 رحمه الله. ثم جاء بعده ابن عزيز أو قبله ابن عزير السجستاني أو بعده 330 توفي. ثم جاء بعده الراغب الأصفهاني في كتاب سماه المفردات. تعالوا وازنوا بين هذه الكتب، لو أخذتم هذه الكتب لوجدت أن كتاب أبا عبيدة أو كتاب أبي عبيدة هذا مختصر. يعني نجي على سورة الشمس مثلا، افتح سورة الشمس عند أبي عبيدة، وسورة الشمس عند ابن قتيبة، وسورة الشمس عند السجستاني، وسورة الشمس عند الراغب الأصفهاني، مع أن الراغب الأصفهاني طبعا ما رتب كتابه على السور، رتب كتابه على الألفاظ. لكن خذ الألفاظ التي في سورة الشمس من كتابه، تجد مسألة مهمة، تجد أن أبا عبيدة لم يذكر من الغريب في سورة الشمس إلا ربما ثلاث مفردات. لما جاء ابن قتيبة بعده بما يقارب 60 سنة أو 50 سنة صارت 10 كلمات. لما انتقلنا إلى الراغب الأصفهاني وجدنا أنه تكلم عن كل المفردات، تكلم عن الشمس وتكلم عن ضحاها وتكلم عن القمر وتكلم عن، ما ترك لفظة إلا وتحدث عنها. جاء بعده السمين الحلبي في كتاب سماه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، كتاب ممتاز أنصحكم به، كتاب مستوعب في غريب القرآن، ما ترك لفظة من ألفاظ القرآن الكريم لا تكلم عنها. عمدة الحفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور محمد التونجي، وهو من طباعة دار عالم الكتب. هذا كتاب قيم، استدرك فيه ما فات الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، وقال إنني قد قرأت أو قد نظرت في كتاب الراغب فوجدت أنه قد فاته أظن 6 ألفاظ ما ذكرها فقط، علما أنه أصبحت المسألة الآن ليست غريب قرآن وإنما استيعاب لكل مفردات القرآن معجم كامل. إذن هذه مسألة تدل على أن غريب القرآن مسألة نسبية مع الزمن، كلما تقدمت السنين أيها الإخوة وبعد عن عصر النبوة كلما زادت حاجة الناس إلى معرفة ألفاظ القرآن الكريم. واليوم تلاحظون اليوم أننا عندما نفسر القرآن الكريم يأتي بعضنا فيتحدث عن كل لفظة، في حين أننا لا نحتاج أن نتحدث عن كل لفظة في التفسير. فكما قال ابن تيمية رحمه الله عندما سئل أن يؤلف كتابا في التفسير فقال إن من التفسير ما هو بين واضح بنفسه ولا يحتاج إلى شرح، وهناك من الآيات ما هو مشكل اختلف فيه العلماء، فصنف فيه كتاب قيم سماه آيات أشكلت على كثير من العلماء وحرر الكلام فيها بشكل رائع جدا. إذن هذه من أهم ما ينبغي على المدرس أن يعتني به، الجانب المعرفي. الجانب المعرفي هو أولا أن يعرف غريب القرآن، وأن يعرف مصادر تدريسه عندما يريد أن يتحدث عن غريب القرآن. وأنا أجد أيها الإخوة أن العناية بغريب القرآن ولغة القرآن من الأشياء المشوقة للطلاب، يحبونها الطلاب ويحبون يعني تعلمها، وهذه تختصر عليك ربما 50% أو أكثر من فهم القرآن. عندما تأتي للطلاب وتختبرهم في مفردات هذه السورة وتبتكر طرق جميلة في تدريس هذه المفردة بالذات أو هذه النقطة، وهي نقطة غريب السورة، معاني الكلمات، يعني معاني الكلمات السورة،